نعم.
قال المصنف حفظه الله تعالى في المسألة الخامسة الرد على المحمل، قال المبحث الثاني كشف الشبهات. الشبهة الأولى الرد على الأشخاص يسبب الفرقة والفتنة.
هذا هو المبحث الثاني في الكلام على مسألة الرد على المخالف، وهذا المبحث فيه تعرض لكشف الشبهات التي يثيرها المخالفون في هذه المسألة. فالمخالفون في هذه المسألة ينكرون هذا الأمر أو ينفرون عنه ويمنعون منه ويغلقون أبوابه، يقولون لا تتكلموا في أحد ولا تحذروا من أحد، هذه طريقتهم، لا يتعرضون للأشخاص، لا يتكلمون في الرجال، لا يردون على أحد. يأتون على ذلك بشبهات، فمن شبهاتهم يقولون الرد على الأشخاص يسبب الفرقة والفتنة، هذا أمر يؤدي إلى تفرق الناس، إذا رددنا على فلان فهذا فيه تفرق للناس، الناس يفترقون فريقين مؤيد ومعارض، منهم من يتابع هذا الشخص ويتعصب له ويدافع عنه، ومنهم من يفعل بخلاف ذلك، فهذا فيه إثار للفرقة، إثارة للفرقة بين الناس، ويسبب لا شك فتنة من الناس من يفتن بهذه الأمور، يقولون انظروا يتكلم بعضهم في بعض، أصحاب الشريعة أصحاب الدين يتكلم بعضهم في بعض ويحذر بعضهم من بعض، وربما كان هذا سببا للتنفير عن الدين نفسه، هكذا يقول هؤلاء. نعم.
قال حفظه الله الجواب، أولا هذه المفسدة غلب المعتقد أصلا بما ذكرناه سابقا من أن الحق فرق بين الناس وأن الواجب يجتمع الكل عليه.
نقول ابتداء هذه المفسدة لا تعتبر ولا ينظر إليها أصلا، يعني عندما يقال ابتداء الرد على الأشخاص يسبب التفرق، فنقول هذه مفسدة لا يصح أن تذكر أصلا، لا يصح أن تعتبر أصلا. لماذا؟ لأن الحق كما تقدم معنا في نفسه فرق بين الناس، الحق عندما جاء من عند الله تبارك وتعالى عندما أنزل الكتب وأرسل الرسل ما فعل ذلك إلا ليكون ذلك تفرقة بين المؤمن والكافر وبين المستقيم والمنحرف، وذكرنا أن هذه هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة ما بعث به، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فسمى كتابه ماذا؟ فرقانا، يفرق بين الحق والباطل. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد فرق بين الناس. الحمد لله، أما بعد، فنقول بارك الله فيكم هذه المفسدة لا تعتبر أصلا، لأن الحق من طبيعته أنه يفرق الناس، ولا بد من هذا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من إيه؟ من الطيب، لا بد من هذا، لا بد من الابتلاء والتمحيص والتكليف. فربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين للناس الحق حتى يحدث هذا الأمر، فلا بد أن يفترق الناس، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالذي يتكلم في مفسدة الفرقة التي تنشأ عن مثل هذا الأمر الذي هو الرد على المخالف الذي بينا مشروعيته وأنه ضرورة من ضرورات الدين، الذي يتكلم في مثل هذه المفسدة لا بد أن يؤدي به الأمر إلى معارضة الحق نفسه، لأن الرد على المخالف ماذا فيه؟ فيه بيان الحق وفيه تحذير من الباطل، فإذا كان الحق نفسه فرقا بين الناس فلا شك أن كل وسيلة تؤدي إليه وكل وسيلة تدعو إليه لا بد أن تؤدي إلى هذا الأمر، فهذا الأمر لا بد منه شئنا أم أبينا، طالما أن الحق موجود فلا بد أن يتفرق الناس، فهذا هو معنى قولنا مفسدة غير معتبرة. والواجب أن يجتمع الكل عليه، يعني لا يراد بهذا كما نبين ونوضح كثيرا، لا يراد بهذا أننا نقر الفرقة في نفسها أو أننا ندعو إلى الفرقة في نفسها، لكن الذي تفرق واختلف بناء على وجود الحق هو المعاند للحق، فالمطلوب من هذا المعاند أن يترك فرقته واختلافه وأن يعود إلى الجماعة، أن يجتمع مع أهل الحق. فالدين في حقيقته لا يدعو إلى الفرقة والاختلاف، وإنما يدعو إلى الوحدة والجماعة والائتلاف، لكن على ماذا؟ على الحق. فالذي خالف هو الذي اختلف، هو الذي أحدث الفرقة والاختلاف، لا يقال أنتم فرقتم الناس، تمام؟ المطلوب أن يجتمع الكل على الحق والصواب. نعم.
قال حفظ الله: ثانياً لو سلمنا باعتبار هذه المفسدة، فإن مفسدة تبديل الدين وانتشار الدواء أعظم، ومصلحة الشريعة وعموم المسلمين مقدمة على مصلحة المخطئ والداعي.
الوجه الثاني: لو سلمنا باعتبار هذه المفسدة، لو سلمنا أن هذه مفسدة معتبرة يمكن أن ننظر إليها ونعتبرها، فعندنا مفسدة أكبر، وهي تبديل الدين وانتشار الباطل. والقاعدة الشرعية عندنا إذا تزاحمت مفسدتان قدم أدناهما، فالمفسدة العظمى هنا، المفسدة الكبرى، تبديل الدين وانتشار الباطل الذي جاء به هذا المخالف. وهنا لفتة مهمة: هم يتكلمون عن التفرق والاختلاف، فهذا الباطل الذي جاء به المخالف هو الذي أدى إلى الفرقة والاختلاف. لو أنه سكت لما اختلف الإيه؟ لما اختلف الناس، الناس على دين واحد، على منهج واحد، واعتقاد واحد، وسبيل واحد. الذي أحدث الفرقة والاختلاف عندما صرنا متخوفين، عندما نرد عليه تحدث فتنة ويحدث تفرق وكذا، لو أنه سكت لما تخوفنا من هذا كله من الأساس. انظر في نشأة البدع في الإسلام وفي نشأة الفرق في الإسلام، كان الناس على قلب رجل واحد، الصحابة رضي الله عنهم على دين واحد واعتقاد واحد ومنهج واحد، لا شك عندهم ولا تفرق ولا اختلاف، والناس مستمرون على هذا. عندما ظهر رؤوس البدع، رؤوس الضلال، جاء ماذا؟ جاء التفرق والاختلاف، صرت ترى الفرقة الفلانية والفرقة الفلانية والفرقة الفلانية، وصار الناس مختلفين في دينهم شيعا وأحزابا. لو سكت أولئك الرؤوس، لو لزموا الحق ولم يأتوا بشيء من البدع، لما حدث ذلك الأمر، تمام؟ فإذا كنا نتكلم عن التفرق والاختلاف، فالذي جاء به على الحقيقة هو ماذا؟ الخطأ، المخالفة التي وقعت من الشخص الذي يرد عليه. فلو سلمنا أن الفرقة معتبرة، فعندنا مفسدة أكبر وأعظم، وهي تبديل الدين. لو سكتنا لتبدل الدين، لانتشر هذا الباطل على أنه حق ونسب إلى الدين والشرع، وهذا هو تبديل الدين، والناس يتشككون في دينهم ويعبدون الله تعالى على غير بصيرة، فأيهما أعظم عند أصحاب العقل؟ ومصلحة الشريعة وعموم المسلمين مقدمة على مصلحة المخطئ وأتباعه. يعني عندما يقال ستحدث فرقة وسيتعصب لهذا المخالف فلان وفلان وسيصير تفرق بين الناس، نقول مصلحة هؤلاء لا اعتبار لها ولا التفات إليها إذا قوننت بمصلحة الشريعة وعموم المسلمين. عندما نرد الباطل نحن نحافظ على الشريعة، نذب عن الشريعة، نحافظ على حدودها وأصولها من التبديل، وعندما نرد على المخالف نحافظ على عموم المسلمين من العقائد الفاسدة والأصول الباطلة التي يمكن أن يعتقدوها أو يدين الله تعالى بها وهم يحسبون أنها حق وصواب، كما سبق معنا في تأصيل المسألة: المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. نعم.
ثالثاً، مثال هذه الشبهة وغيرها وقف باب الرد على المخالف، وفي المقابل فتح باب القرآن وتبديل معاني الدين، وهذا لا يقوله مسلم. والواجب نهي المخالفين عن ضلالهم، لا نهي المحذرين عن نصيحتهم وبيانهم بالحق.
هذا يعني كأنه سبق في ثنايا الكلام السابق، نقول مفاد هذه الشبهة وغيرها غلق باب الرد على المخالف. يعني ما الذي تريدونه من هذا الكلام؟ المراد واضح عندما يقولون لا تتكلموا في أحد، هذه فرقة، هذه فتنة، المراد إذا ماذا؟ أننا نسكت، صحيح لا نتكلم ولا نرد. طيب، عندما نسكت ونمسك عن الرد، ما الذي سيحدث؟ يفتح باب الضلال والتبديل لمعالم الدين. إذن معنى كلامهم هذا ومؤداه: ليقل من شاء ما شاء ولا يتكلم أحد في أحد. طيب، هل هذا يقوله مسلم؟ عندما يقال الناس يتكلمون في الدين على حسب ما يريدون وكل يقول ما يشاء وهذا كله خير وهذا كله حق وصواب، وهم في الحقيقة عندما يحاكمون إلى هذه الفطرة لابد أن يفروا، لابد أن يفروا، لأننا ذكرنا أن مسألة الرد على المخالف إيه؟ فطرة فطر الله تعالى الناس عليها، ولا يمكن أن يقبل مسلم، مسلم عامي بليد، لا يمكن أن يقبل مسلم أن يتكلم كل أحد في الدين بما يشاء، لا يمكن. فكيف بأمثال هؤلاء الذين يدعون أنهم دعاة وأنهم علماء وأنهم كذا؟ فلا بد أن يفروا من المسألة. قضية الفرقة والفتنة هذه مجرد غطاء، لكن هم في الحقيقة يقولون نحن لم نخطئ أصلا حتى تردوا علينا، هذه حقيقة المسألة. يعني لا يمكنهم أن يقولوا لا تردوا على أحد ولا تردوا الباطل ولا تحذروا من المبتدع، لكن نحن لسنا بمبتدع، نحن لا نستحق أن يحذر منا، لا نستحق أن يتكلم فينا، أين الخطأ وأين المخالفة وأين كذا؟ إذا رجعنا إلى الإيه؟ إلى المناهج نفسها، إلى الأخطاء نفسها، إلى المخالفات نفسها. فإذا أثبتنا بالدليل أنكم مبتدعون وضلال وعندكم أخطاء وعندكم كذا وعندكم كذا، فقد انتهت المسألة. لكن هم يريدون أن يفروا من الكلام في مثل هذه المسائل، ولا يريدون أن ينجروا إلى معارك على حسب ما يصورون للناس، فيقولون لا هذه فرقة وفتنة واتركوا هذا الباب. فمن اعتقد هذا حقيقة وهم لا يعتقدونه ولا يعتقدوه مسلم، لأننا بينا حقيقة هذا، فمن اعتقد هذا فقد نبذ الإسلام وراء ظهره في الحقيقة، لأنه معنى كلامي هذا أنه يستحل أن يتكلم كل أحد في الدين كما يشاء، وكل مبتدع وكل مبطل وكل ضال وكل منحرف، يتبدل الدين، يبدل الكتاب، تبدل السنة من ناحية الأصول والمسائل، يبدل الدين. فهذا لا يقوله مسلم، لا يعتقده أحد يؤمن بالله واليوم الآخر. وكما سبق في الكلام، وهذا من عجائب الأمور في الحقيقة، أن اللوم والتوبيخ والإنكار يتسلط على الناصح، يتسلط على من يرد على المخالفات، ولا يتسلط على من تسبب في هذا الأمر، من الذي تسبب في هذا الأمر، صارت فتنة وصارت فرقة وصار أمر عظيم والناس حصل لهم كذا وكذا، طيب من الذي تسبب يا جماعة، من الذي تسبب؟ يعني هب أن رجلا، لن نذهب بعيدا، انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رائع في هذه المسألة، لأننا ذكرنا أن الرد على المخالف من باب الإيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على إيه؟ على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا أراد أن يسقي مر على من فوقه، فقال: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. طيب إذا أخذوا على أيديهم، موطن الشاهد الذي أريده، لو أخذوا على أيديهم ننكر على الآخذ؟ نقول له: كيف تأخذ على يد أخيك وكيف تشتد عليه ولماذا تفعل هذا؟ انظر إلى السبب يا رجل، انظر إلى السبب، أنا لماذا أخذت على يد أخي؟ لماذا أنكرت عليه؟ لماذا رددت عليه؟ سيؤذيني، سيضرني وسيضر المسلمين. فلابد أن ننظر إلى الأسباب، إلى حقائق الأمور. فمن عجائب الأمور أنهم يلومون الناصحين ولا يلومون المنصوحين أو المخطئين، ولهذا كما قلت آنفا لا بد أن يفروا من هذه المسألة، لأنها فطرة لا يمكن دفعها، فيفرون إلى قضية طيب أثبتوا أين الدليل، نحن كذا، نحن على السنة، نحن على كذا، إذا رجعنا إلى تفاصيل المسائل والمؤاخذات والمخالفات. نعم.
قال الشبهة الثانية: الرد على الأشخاص والتحذير منهم يعتبر تغييرا.
هذا يعني مما يقولونه مع الأسف الشديد، ومما يقوله عوامهم في الغالب، يعني عوام من يتكلم في هذه المسألة من الشباب والمخدوعين والمغرر بهم يقولون هذا الأمر، يعتبرون أن هذا الباب من الغيبة، يعتبرونه من الغيبة، إذا تكلمت في فلان وحذرت منه وقلت عنه كذا أو كذا فهذه غيبة للناس. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الجواب أولا الذي نهى عن الغيبة
نقول إجماع نصوص الشريعة، لا تأخذ بابا وتترك بابا آخر، لا بد أن نجمع النصوص، لا بد أن نجمع الدين كله. فالذي نهى عن الغيبة وحرمها وبين أنها من الأمور العظيمة القبيحة هو الذي رد الأخطاء وحذر من أصحابها القرآن والسنة. ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا ربنا سبحانه وتعالى حرم الغيبة في القرآن. ولا يغتب بعضكم بعضا، فالقرآن فيه كما سبق معنا الرد على الأخطاء والتحذير من المخالفين، حتى في سياق الإنكار لبعض أخطاء الفضلاء والصالحين والأنبياء. السنة، النبي عليه الصلاة والسلام حرم الغيبة وقال ذكرك أخاك بما يكره، هو عليه الصلاة والسلام نفسه الذي رد الأخطاء وحذر منها ومن أصحابها وشرع لنا هذا الباب. والعلماء مجمعون على تحريم الغيبة ومجمعون على مشروعية الرد على المخالف، فهما أمران مختلفة لا يصح أن تخلط أحدهما بالآخر. نعم.
قال السيد العلماء مجمعون على أن الأسباب ليس من الغيبة المحرمة، فتصريحاتهم ووقوفهم في ذلك معروفة، وإن سمي غيبة على معنى أنه ذكر المسلم بما يكره هو غيبة جائزة، كما قال شعبة رحمه الله تعالى وحتى لو اعتدى بالله.
نقول العلماء مجمعون على أن هذا الباب ليس من الغيبة المحرمة، يعني لم يكتفوا فقط ببيان أنه مشروع، بل تعرضوا لهذا الإشكال وأجابوا عنه. لماذا؟ لأن هناك من طرحه في عهدهم، وهذه الشبهة في حقيقتها شبهة صوفية. شبهة صوفية، من الذي جاء بها؟ أبو تراب النخشبي، دخل على الإمام أحمد رحمه الله، ولعله سبق إلى هذا يعني حتى أكون دقيقا في الكلام، لكن هذا مشهور أنه جاء عن أبي تراب يعني. فدخل على الإمام أحمد رحمه الله فسمعه يقول فلان وفلان، فقال يا شيخ لا تغتب العلماء أو لا تغتب الناس. فقال له الإمام رحمه الله ويحك، ليس هذا بغيبة، هذا نصيحة. فانظر إلى التعبير بالعبارات الشرعية، بالعبارات الصحيحة المطابقة للواقع شرعا، هذا من باب النصيحة وليس من باب الإيه؟ الغيبة. فالذي جاء بهذه الشبهة في الحقيقة هم أناس بعيدون عن العلم، هذا رجل صوفي بعيد عن العلم، بعيد عن الفقه، فهو الذي يأتي بمثل هذه المعضلات. فالعلماء مجمعون على أن هذا الباب ليس من الغيبة المحرمة، وصرحوا بذلك، وتصريحاتهم معروفة في هذا من لدن السلف إلى العلماء الذين تكلموا في هذا، مثل الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب العلل من سننه، ومثل الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، والتقريرات في هذا معروفة. وصرحوا باستثناء هذا الأمر من الغيبة، يعني الكلام معروف للعلماء في استثناء ستة أمور من ماذا؟ من الغيبة، من ضمنها ماذا؟ هذا الأمر، الرد على المخالفين، الرد على المبتدعين، التحذير من الضالين، هذا مجمع عليه. لماذا؟ لما سبق معنا أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة إلى آخره. طيب لو سميناه غيبة على معنى، على المعنى المطلق، على المعنى العام، أنه ذكر المسلم بما يكره، لأنه دخل في هذا المعنى المطلق الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، الغيبة ذكرك أخاك بما إيه؟ بما يكره. وعندما تحذر من فلان أو تتكلم في بدعته يكره هذا ولا يحبه؟ يكرهه بلا شك. طيب على هذا التقدير فهو غيبة جائزة، كما قال شعبة رحمه الله تعالى وحتى نغتاب في الله، يعني سماه غيبة لكن جعلها غيبة إيه؟ جائزة، غيبة مشروعة. إذن عندنا شيئان عندما نتكلم على الرد على المخالف وعلاقته بالغيبة، عندنا شيئان، إما أن نقول ليس من الغيبة أي المحرمة، وإما أن نقول غيبة جائزة. إما أن نقول ليس من الغيبة أي المحرمة المنهية عنها شرعا، وإما أن نقول هو غيبة ولكنه إيه؟ جائزة مشروعة بالنص والإجماع. نعم. هذا أيضا مما يراد به التشويش، ليس إلا، وإلا فهذه الشبهة في حقيقتها متهالكة كما سنبين إن شاء الله. يقولون انظروا إلى هذا الباب تدخل فيه حظوظ النفس والأهواء. لماذا؟ لأنه هناك شخص يتكلم في شخص، فعندما تتكلم في أحد قد يكون هذا بدافع من الهوى ومن حظ النفس، قد يكون فيه غيرة أو حسد أو رغبة في اجتماع الناس حولك، أو رغبة في تنفير الناس عن هذا الشخص الذي تريد أن تتكلم فيه. فهذا هذه الطريقة من الكلام في الأعراض والكلام في الناس لا شك فيها حظ نفس، وسوء التطبيق، لأنه بعد ذلك إن شاء الله تعالى سيأتي معنا فصل أو مبحث في ذكر لبعض ضوابط هذا الباب. فهذا الباب له ضوابط، ليس مفتوحا لكل أحد. عندما نقول الرد على المخالف من أصول الإسلام ومن الأمور المشروعة، ليس معنى هذا أنه مفتوح لكل أحد، فله ضوابط وقواعد وآداب. ما أكثر سوء التطبيق في هذا الباب؟ بإغفال بعض الضوابط أو الأصول أو الأساليب أو الطرق المطلوبة في الرد، فهذا أمر يأتون به في هذا الباب، لكن هو في حقيقته متهالك لما سنبين إن شاء الله. نعم. الجواب عن هذا بعبارة أخرى: ما من باب مشروع أو جائز حتى في عرف الناس، حتى في أمور الدنيا، إلا ولا بد أن يعتريه ماذا؟ الخلل. لا يمكن أي باب، أي أمر أراد الله تعالى وجوده في هذا الدنيا وهو أمر نافع به مصالح الخلق، لا بد أن يكون فيه ماذا؟ خلل. ومن السلف من عبر عن هذا فقال: ما ندب الله العباد إلى شيء إلا اعترض فيه الشيطان بشيئين لا يبالي بأيهما ظفر، إما غلو فيه وإما تقصير إيه؟ وإما تقصير عنه. إذا تكلمنا على أمور الدنيا، الطب فيه منفعة للناس ولا لا؟ يحدث فيه الخلل ولا لا؟ ما أكثر سوء التطبيق، وما أكثر الأطباء الجاهلين، وما أكثر الأخطاء التي تقع في تشخيص الأدواء وفي علاجها وفي العمليات الجراحية وفي إلى آخر. طيب نلغي الطب، نغلق باب الطب على الناس؟ التدريس هكذا، الصنائع والحرف هكذا، الخياطة، النجارة، الحدادة، لا بد من هذا، هذا أمر موجود في الكون لا سبيل إلى دفعه. كذلك في أمور العبادات، من الناس من يعبد الله تعالى على جهل، يبتدع في عبادته، يجتهد في البدعة ولا يقتصد في السنة، نلغي باب العبادة؟ نقول لا صيام ولا ذكر ولا قرآن ولا يصلح؟ فالقاعدة العامة في هذا: كل خلل في أمر مشروع لا يعني إلغاء هذا الأمر المشروع، وإنما الواجب تصحيح الإيه؟ تصحيح الخلل، تصحيح العيب، لا أن نلغي الأمر بالكلية. تمام؟ فهذا هو الموجود أمامكم الآن، الواجب معالجة هذه الأخطاء مع الحفاظ على أصل هذا الأمر العظيم. مثال يعني في الأمور الدينية الشرعية: لو أن أحد خرج للجهاد بنية فاسدة، خرج يريد المغنم، يريد الرياء، يريد السمعة، يريد حسن الثناء بين الناس، نقول له لا تخرج؟ لا، ولكن نقول له أخرج وصحح إيه؟ وصحح نيتك. كما أن توبة المنافقين كانت بتصحيح ماذا؟ بتصحيح نيتهم، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. واضح يا جماعة هذا الأمر؟ إذن باب الرد على المخالف كأي باب شرعي، كأي باب فطري، لا بد فيه من وجود ماذا؟ من وجود الخلل. فنحن نعترف بالخلل ونقره لا شك، ولكن هذا لا يعني أن نلغي هذا الأمر. نعم. أيضا من تنفيرهم يقولون: هناك أمور أولى وأفضل من طلب العلم مثلا، ومن الكثرة في العبادة، ربما بعضهم يقول هكذا، ومن إصلاح النفس ومن إصلاح القلوب إلى غير ذلك. نعم. نفس الكلام إذن، حتى لا نطيل وقد أدركتنا الصلاة: من تحقق فيه هذا الخلل، يعني تحقق فيه بعينه أنه اشتغل فعلا بهذا الباب عما غيره أولى منه، هو في حقه لا يناسبه، في حق هذا المعين لا يناسبه، وهناك ما هو أولى منه في حقه هو، فهذا خلل نعالجه كما نعالج سائر الخلل، ولا نلغي أصل هذا الباب العظيم. نعم.
قلنا ثانيا متى نعرف الأخطاء حتى نصحح الأخطاء؟
يعني إذا قلتم غيره أولى غيره أولى غيره أولى، طيب لابد أن يأتي وقت معين نتعرف فيه على الأخطاء والخلل حتى نعالجه. فمتى يقع هذا؟ كلما رددنا على الأخطاء قلتم غيره أولى غيره أولى. طيب متى نتفرغ لمعالجة هذا الباب العظيم حتى نصحح المسار ونصحح الطريق إلى الله تعالى؟ نعم. هذا مما يقولونه أيضا، يقولون سلم منك الكافر واليهودي والنصراني ولم يسلم منك أخوك المسلم. طيب.
قال حفظه الله الجواب العكس والصحيح كما قال أهل العلم، ومشهور في كلام السلف أن الرد على أهل البدع أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الكفار خطأهم واضح، وأما المسلمون المخالفون فخطأهم قدير، يروج على الناس باسم الدين ويبدل معالم الدين من داخله.
نقول لا، من الذي قال هذا الكلام؟ بل العكس هو الصحيح. ومن الذي يقول؟ لا أنا ولا أنتم، أهل العلم، أهل العلم من السلف والخلف هم الذين قالوا العكس هو الصحيح. وتواتر في كلام السلف كما تعلمون أن الرد على أهل البدع أفضل من مجاهدة الكافرين وأفضل من مجاهدة الروم أو كذا أو كذا، معلوم هذا في كلام السلف. لماذا؟ لأن الكفار خطرهم واضح، الكافر خطره واضح، المسلم يعرف أن هذا كافر وأنه عدو لله ورسوله لا يغتر بكلامه. وأما المنحرفون من المسلمين الذين يرد عليهم ويحذر منهم فإنهم يبدلون الدين من داخله، يلبسون الحق بالباطل ويروجون الباطل على أنه حق، فخطرهم على المسلمين ماذا؟ أشد، وفتنتهم أعظم. هذا فقه أهل العلم وهذا كلام أهل العلم. نكتفي بهذا القدر.